بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنهم مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا، يعني هؤلاء الملائكة، ومراده بقول هؤلاء الملائكة الذين تقدم ذكرهم، الذين كانوا يكلمون إبراهيم وبشروه بالولد. ولما جاءت رسلنا، يعني هؤلاء الملائكة لوطا، على صورة غلمان مرد حسان الوجوه، سيء بهم، أي حزن لوط بمجيئهم، لمن ساءه مجيئهم ولم يفرح بذلك، اغتم له. يقال: سؤته فسيئا، كما يقال: سررته فسرا. وضاق بهم ذرعا، أي قلبا. يقال: ضاق ذرعا، ضاق ضرع في فلان بكذا، إذا وقع في مكروه لا يطيق الخروج منه. وذلك أن لوطا عليه السلام لما نظر إلى حسن وجوههم وطيب روائحهم أشفق عليهم من قومه أن يقصدوهم بالفاحشة، وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عنهم، وقال: هذا يوم عصيب، أي شديد، كأنه عصب به الشر والبلاء، أي شد. قال قتادة والسدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام نحو قرية لوط، فأتوا لوطا نصف النهار وهو في أرض له يعمل فيها، وقيل إنه كان يحتطب، وقد قال الله تعالى لهم: لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط 4 شهادات. فاستضافوه فانطلق بهم، فلما مشى ساعة قال لهم: ما بلغكم أمر أهل هذه القرية؟ قالوا: وما أمرهم؟ قال: أشهد بالله، إنها لشر قرية في الأرض عملا. يقول ذلك 4 مرات، فدخلوا معه منزله، وروي أنه حمل الحطب وتبعته الملائكة فمر على جماعة من قومه فغمزوا فيما بينهم، فقال لوط: إن قومي شر خلق الله. ثم مروا على قوم آخرين فغمزوا فقال مثله، ثم مروا بقوم آخرين فقال مثله، فكان كلما قال لوط هذا القول قال جبريل للملائكة اشهدوا، حتى أتى منزله. وروي أن الملائكة جاءوا إلى بيت لوط فوجدوه في داره ولم يعلم بذلك أحد إلا أهل بيت لوط، فخرجت امرأته فأخبرت قومها وقالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط. وكانت امرأته على دين قومها وكانت تمالئهم على ذلك، فإما أنهم رأوهم وهم في الطريق إليه، وإما أن امرأته أخبرتهم أخبرت قومها بمجيء هؤلاء إلى لوط. وجاءه قومه يهرعون إليه، قال ابن عباس: وقتاده يسرعون إليه، وقال مجاهد: يهرولون، وقال الحسن: مشي بين مشيتين. الهرع بين الإسراع وبين المشي العادي، هذا معنى مشي بين مشيتين. يهرعون أي يمشون مشيا وسطا. وقال شمر ابن عطية: بين الهرولة والجمز، والجمز الإسراع في السير دون العدو. ومن قبل أي ومن قبل مجيئهم إلى لوط كانوا يعملون السيئات، أي كانوا يأتون الرجال في أدبارهم، كان هذا الأمر عادة لهم معروفا منهم. قال لهم لوط حين قصدوا أضيافه وظنوا أنهم غلمان: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني بالتزويج. وقى أضيافه ببناته، وكان في ذلك الوقت تزويج المسلمة من الكافر جائزا، كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته من عتبة ابن أبي لهب وأبي العاص ابن الربيع قبل الوحي وكانا كافرين. وقال الحسين بن الفضل: عرض بناته عليهم بشرط الإسلام. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: هؤلاء بناتي أراد نساءهم وأضاف إلى نفسه، لأن كل نبي أبو أمته. وفي قراءة أبي بن كعب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وقيل ذكر ذلك على سبيل الدفع لا على التحقيق ولم يرضوا عنه، لأن هذه عدة أقوال في تفسير هؤلاء بناتهن أطهر لكم. أصح هذه الأقوال ما قاله مجاهد وسعيد بن جبير، أن المراد بقول هؤلاء بناتي أي نساؤكم نساء قومه، والنبي كالأب لأمته، وليس معنى أنه عرض عليهم بنات لأنها بناته من صلبه، وإنما بناته أي نساؤه. ويدل على ذلك قول الله تعالى عن لوط أنه قال لهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. يقول لهم: هؤلاء نساؤكم اللاتي هن بناتي، أي بمنزلة بناتي، أو لأن النبي أب لأمته، هن أطهر لكم من هذه الفاحشة. أما القول بأنه كان يجوز تزويج المسلمة من الكافر أو أنه عرض عليهم بشرط الإسلام فهذا لا يدل عليه، لا تدل عليه الآية. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي خافوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي لا تسوؤوني ولا تفضحوني في أضيافي، أليس منكم رجل رشيد صالح سديد. قال عكرمة: رجل يقول لا إله إلا الله. وقال ابن إسحاق: رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني أليس منكم رجل رشيد يكفكم عن هذا الفعل؟ والرشد ضد الغي، إنهم كانوا في غواية، يقول ما فيكم واحد رشيد يراجعكم ويردكم عن هذا الغي الذي أنتم فيه، تريدون أضياف نبي الله لعمل الفاحشة بهم. قالوا: لقد علمت يا لوط ما لنا في بناتك من حق، أي لسنا أزواجا لنا فنستحقهن بالنكاح. وقيل معناه: ما لنا فيهن من حاجة وشهوة. وهذا الثاني أصح، الذي جعله اللغوي بقيل، وهو قول أكثر المفسرين: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي ما لنا فيهن أرب ولا حاجة ولا ميل. وإنك لتعلم ما نريد من إتيان الرجال. قال لهم لوط عند ذلك: لو أن لي بكم قوة، أراد قوة البدن أو قوة بالأتباع، أو آوي إلى ركن شديد، أي أنضم إلى عشيرة مانعة. وجواب لو مضمر، أي لقاتلناكم وحلنا بينكم وبينهم. قال أبو هريرة: ما بعث الله بعده نبيا إلا في منعة من عشيرته. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال أنبأنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب ابن أبي حمزة أنبأنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، أي تعليقا على قوله: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي قد كان يأوي إلى ركن شديد. ومن الركن الشديد الذي يأوي له؟ ها؟ يأوي إلى الله تعالى وإلى نصر الله وقوة الله. ولكن أراد لوط عليه الصلاة والسلام أي أو آوي إلى ركن شديد، أي من الخلق، من الأتباع، من القبيلة، من العشيرة التي تنصره، ولكن كان معه الله تعالى أعظم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث، أي أنه كان لا ينبغي أن يقول كذلك، فقد كان يأوي إلى ركن شديد. قال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار وهو يناظرهم ويناشدهم من وراء الباب وهم يعالجون تسور الجدار، فلما رأت الملائكة ما يلقى لوط بسببهم قالوا: يا لوط إن ركنك لشديد، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فافتح الباب ودعنا وإياهم. ففتح الباب فدخلوا، فاستأذن جبريل ربه عز وجل في عقوبتهم فأذن له، فقام في الصورة التي كان فيها فنشر جناحه وعليه وشاح من در منضوم، وهو براق الثنايا أجل الجبين، ورأسه حبك مثل المرجان، كأنه الثلج بياضا، وقدماه إلى الخضرة فضرب بجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم، فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم، فانصرفوا وهم يقولون النجاء النجاء. فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض سحرونا، وجعلوا يقولون يا لوط كما أنت حتى تصبح، فسترى ما تلقى منا غدا يوعدونا. فقال لوط للملائكة متى موعدهم أو متى موعد إهلاكهم؟ فقالوا الصبح. قال أريد أسرع من ذلك، فلو أهلكتموهم الآن؟ فقالوا أليس الصبح بقريب؟ ثم قالوا فأسري يا لوط بأهلك، قرأ أهل الحجاز فسري وأنسري بوصل الألف حيث وقع في القرآن من سرى يسري، وقرأ الباقون بقطع الألف من أسرى يسري، ومعناهما واحد وهو المسير بالليل بقطع من الليل. قال ابن عباس بطائفة من الليل، وقال الضحاك ببقية، وقال قتادة بعد مضي أوله، وقيل إنه السحر الأول. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قرأ ابن كثير وأبو عمرو امرأتك برفع التاء على الاستثناء من الالتفات، أي لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت فتهلك. وكان لوط قد أخرجها معه، ونهى من تبعه ممن أسرى بهم أن يلتفت سوى زوجته، فإنها لما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت يا قوماه، فأدركها حجر فقتلها. وقرأ الآخرون بنصب التاء على الاستثناء من الإسراء، فأسري بأهلك إلا امرأتك فلا تسري بها وخلفها مع قومها فإن هواها إليهم، وتصديقه قراءة ابن مسعود فأسري بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد. إذن هاتان قراءتان وجههما البغي بالتوجيه، قراءة إلا امرأتك وقراءة إلا امرأتك. فعلى قراءة إلا امرأتك بالرفع جعله مستثنى من قوله ولا يلتفت منكم أحد، فيكون فتكون المعنى أن لوطا خرج بها معهم، أسرى بامرأته معهم وأخرجها معهم، ثم التفتت فهلكت. فقول إلا امرأتك مستثنى من قوله ولا يلتفت منكم أحد. والقراءة الثانية بالنصب جعلها مستثنى من قوله فأسري بأهلك إلا امرأتك. مستثنى من الإسراء، أي اتركها لا تأخذها معك فإنها هالكة معهم. وهذا هو ظاهر القرآن، أنه أمر ألا يسري بها معهم، حتى قراءة الرفع تحمل على هذا أنه مستثنى من قوله فأسري بأهله. قال ابن القيم ولكن على قراءة الرفع يكون الاستثناء منقطعا وتكون إلا بمعنى لكن، وامرأتك مبتدأ فأسري بأهلك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه أي لكن امرأتك إنه مصيبها ما أصابه، وكله مستثنى من الإسراء، فهو أمر ألا يسري بها وألا يخرجها معه من القرية فإنها ليست منهم. ويشير إلى هذا قول الله سبحانه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فرق الله تعالى في الإخراج وفي من وجد فيها، فلما ذكر الإخراج قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي لم يخرج إلا مؤمن حقا ظاهرا وباطنا، لم يخرج مع لوط ولم يسر معه إلا المؤمنون. وأما قوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي أنها كانت ممن يظهر الإسلام هي، ولكن كانت على نفاق فتظهر الإسلام، فهذه لا يتدل لأنه لم يخرج إلا مؤمن مع لوط، وأن امرأته لم تخرج معهم أصلا، فيكون الاستثناء على القراءتين، على قراءة إلا امرأتك وإلا امرأتك، مستثنى من قوله فأسر بأهلك، فأسر بأهلك إلا امرأتك، فأسر بأهلك إلا امرأتك. ثم على قراءة النصب يكون مستثنى منصوب، وعلى قراءة الرفع يكون كما قال ابن القيم الاستثناء هنا منقطع، ومعنى لكن وما بعده جملة مبتدأة. لأن آيات تدل أنه لم يخرج بها أصلا معه، وليس معنى أنه خرجت ثم التفتت. إنه مصيبها ما أصابهم من العذاب، إن موعدهم الصبح، أي موعد هلاكهم وقت الصبح. فقال لوط أريد أسرع من ذلك، فقالوا أليس الصبح بقريب. قوله فلما جاء أمرنا عذابنا جعلنا عاليها سافلها، وذلك أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت قرى قوم لوط المؤتفكات، وهي 5 مدائن وفيها 400,000، وقيل 4,000، أي 4,000,000. فرفع المدائن كلها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، فلم يكفأ لهم إناء ولم ينتبه نائم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها، وأمطرنا عليها، أي على شذاذها الذين ليسوا موجودين فيها، ومسافريها، شذاذ أي من شذ منهم خرج من القرية، ومسافرها. وقيل بعدما قلبها أمطر عليها حجارة من سجيل، وهذا هو ظاهر القرآن أن الحجارة أيضا عليهم، ليست على من كان شاذا خارج القرى أو كان مسافرا، بل هؤلاء الذين قلبت قراهم أتبعوا بالحجارة. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. فقلبت ثم رجموا بالحجارة. ومن هذه الآية استدل بعض الصحابة بأن من يعمل عمل قوم لوط قالوا يلقى من شاهق من مكان مرتفع في البلد ويتبع بالحجارة وراءه، لأن هذه العقوبة التي جعلها الله تعالى لقوم لوط. حجارة من سجيل، قال ابن عباس رضي الله عنه وسعيد بن جبير سنك وكل فارسي معرب، أي في تفسير سجيل. وقال قتادة وعكرماء السجيل الطين، دليل قوله عز وجل لنرسل عليهم حجارة من طين. قال مجاهد أولها حجر وآخرها طين، وقال الحسن كان أصل الحجارة طينا فشددت، وقال الضحاك يعني الآجر، وقيل السجيل اسم السماء الدنيا، وقيل هو جبال في السماء، قال الله تعالى ينزل من السماء من جبال فيها من برد. قوله تعالى منضود، قال ابن عباس رضي الله عنهما متتابع يتبع بعضها بعضا، مفعول من النضد وهو وضع الشيء بعضه فوق بعض. مسومة من نعت الحجارة، وهي نصب على الحال، ومعناها معلمة فيها علامات أنها من الله تعالى. قال ابن جريج عليها سيما لا تشاكل حجارة الأرض، وقال قتادة وعكرمة عليها خطوط حمر على هيئة الجزع، وقال الحسن والسدي كانت مختومة عليها أمثال الخواتيم، وقيل مكتوب على كل حجر اسم من رمي به. عند ربك وما هي، يعني تلك الحجارة، من الظالمين، أي من مشركي مكة ببعيد. وقال قتادة وعكرمة، يعني ظالمي هذه الأمة، والله ما أجار الله منها ظالما بعد. وفي بعض الآثار ما من ظالم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة. وروي أن الحجر اتبع شذاذهم ومسافريهم أين كانوا في البلاد، ودخل رجل منهم الحرم فكان الحجر معلقا في السماء 40 يوما حتى خرج فأصابه فأهلكه. وهذه فيها عبرة، قصة قوم لوط، وكيف أن الله تعالى نكس فطرهم. وصاروا يستطيبون القبيح ويستقبحون الطيب، فأهلكهم الله تعالى. وعملوا أمرا لم يفعله أحد من الأمم قبلهم، ولذا نسب إليهم، كما قال لهم لوط: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، هذه الفاحشة التي تصنعونها ما سبقكم بها أحد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.